আমার
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الصوت يا أحباب؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، واضح الصوت.
بسم الله، حيا الله شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا
أحمد الجوهري، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم البلاد والعباد.
اللهم
وأحسن الله إليكم.
آمين آمين وإياكم شيخنا. يعني اسمح لي أن أتقدم بكلمة بين يديكم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما وجعل مقام العلم أعلى مقام ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الألام. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام كل إمام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، على صعيد مجالس السماع وجدت بعض المؤلفات المباركة التي كتب الله تبارك وتعالى لها القبول في الأرض ونفع الله بها من الخلائق ما لا يحصيهم إلا هو سبحانه وتعالى. ومثالها الناصع في العصر الحديث هذا الكتاب الأربعون القرآنية الذي قاربت طبعاته على الثلاثين وقرئ على مصنفه شيخنا مئين. فهل موضوع الكتاب أو طريقته أو نية مؤلفه أي ذلك كان سبب رفعة شأنه إلى هذه الدرجة؟ أحسبها كلها إن شاء الله تعالى اجتمعت في سبيل ذلك. فموضوعه القرآن الكريم، وطريقته النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن القرآن، ونية مؤلفه شيخنا الباذل جهده ووقته جميعهما في إسماع العلم وتفهيمه. أحسبه أخلص لله تعالى فيه، والله حسيبه. باسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام أرحب بفضيلة شيخنا المسند صاحب المجلس فضيلة الشيخ أحمد آل إبراهيم العنقري، متعنا الله به وبلغ العالمين كلمته، لنقرأ في هذا المجلس بإذن الله على فضيلته كتابه هذا السامي الأربعون القرآنية. وأرحب بحضراتكم شيوخنا وإخواننا وأخواتنا الحضور، وأرفع الكلمة الآن إلى شيخنا المبارك فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان وبلد. وأحيي فضيلة الشيخ أحمد الجوهري الشيخ المفيد النافع، نفع الله به البلاد والعباد، وأقول شكر الله لفضيلته على حسن نيته وطيب ما قال، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. واختصارا لوقت فضيلة الشيخ والمشايخ الفضلاء في كل مكان، نبدأ على بركة الله تعالى المجلس، وسأبدأ بالحديث المسلسل بالأولية ربما لم يسمعه البعض. حدثني بهذا الحديث جمع من مشايخي الكرام، رحم الله من مات منهم وحفظ أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الصاعقة وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا يوسف الخنفوري وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا نذير حسين الدهلوي وهو أول حديث سمعه منه حاء، وحدثني شيخنا ظهير الدين المبارك فوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد الله القرشي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا نذير حسين الدهلوي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا محمد إسحاق الدهلوي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا عمر العطار وهو أول حديث سمعه منه حاء، وحدثني به شيخنا مالك بن العربي السنوسي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أحمد بن إدريس ابن محمد عابد وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أحمد بن عبد القادر الريفي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا به محمد بن علي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا عمر العطار وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الكريم الونائي وهو أول حديث سمعه منه حاء، وأخبرني به شيخنا محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ وهو أول حديث سمعناه عليه، قال حدثنا سعد بن عتيق وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا محمد عبد العزيز الجعفري وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا محمد العطاء محمد عمر العطار وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا علي بن عبد الكريم الونائي وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا إبراهيم النمرسي وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا عيد بن علي النمرسي وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا عبد الله البصري وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا البابلي وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا شهاب أحمد الشلبي بكسر الشين وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا يوسف بن زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا إبراهيم القرقشندي وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا شهاب أحمد بن أبي بكر المقدسي وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا أبو الفتح محمد بن الميدومي وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا أبو الفرج الحراني وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا أبو الفرج بن الجوزي وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا أبو سعد النيسابوري وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا والد أبو صالح النيسابوري المؤذن وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا أبو حامد البزاز وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر وهو أول حديث سمعه منه قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعه منه وإليه ينتهي التسلسل بالأولية عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو الحديث المسلسل بالأولية. نعم، ليتفضل القارئ الآن بالقراءة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله
شيخنا. حياكم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والسامعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا متن الأربعون القرآنية، جمعت فيه 40 حديثا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل وأحكام وآداب القرآن، وحرصت أن أضع الحديث القريب العبارة الواضح البيان لكي يسهل حفظه وينتفع به ويعمل به. ومن تأمل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن القرآن وفضائله وجد أنها ليست خاصة بحفظ القرآن فقط وإقامة حروفه وتجويده والتغني به، بل إن الذي يقرأ الأحاديث ويتأملها سيجد أنها جاءت بالحث على العلم والعمل والقراءة والحفظ. وأخيرا أدعو إخواني وأخواتي إلى التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة والعمل بهما ظاهرا وباطنا، وترك كل ما خالفهما من بدعة أو معصية أو تقصير، كما أشير إلى أن هذا الكتاب قد قسم إلى فصول حسب ما يلي: الفصل الأول: الأحاديث الواردة في فضائل قراءة القرآن ومدارسته. الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في الآداب والأحكام. الفصل الثالث: الأحاديث الواردة في فضل حفظ كتاب الله وجزاء أهله. الفصل الرابع: الأحاديث الواردة في الحث على تعاهد القرآن ومراجعته. الفصل الخامس: الأحاديث الواردة في استحباب تجميل الصوت بالقرآن. الفصل السادس: الأحاديث الواردة في إخلاص العمل لله عز وجل. الفصل السابع: الأحاديث الواردة في فضائل بعض الصور. هذا، وأسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولأسرة الأحياء منهم والأموات ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات، آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حفظه الله: كيفية حفظ الأحاديث. أولا الهدف من حفظ الحديث هو العلم والعمل به ورفع الجهل عن النفس. ثانيا أن الأحاديث تختلف من حيث الطول والقصر. وبالتأكيد يا أخي الكريم أنك تريد حفظا راسخا في الذهن لا الحفظ الذي لا يكاد يلبث يوما ثم ينسى. وإليك أخي هذه الطريقة الميسرة: أولا أن تأخذ حديثا واحدا ثم تقرأه 3 مرات مع تصحيح الأخطاء اللغوية إن وجدت، ثم كرر الحديث 10 مرات بشكل سريع قليلا. ثانيا كرر الحديث من 10 إلى 20 مرة بالنظر إليه بطريقة تصويرية للمتن، ثم كرر الحديث من 10 إلى 30 ولكن غيبا. ثالثا حاول أن تكرر ما حفظت في كل أحوالك قائما وقاعدا وقبل النوم وفي طريقك إلى المسجد، حتما ستجد الثمرة إن شاء الله. رابعا احرص على تكرار الحفظ 100 مرة، وكلما ازداد عدد مرات التكرار كان الحفظ أكثر رسوخا. ومما يجب بيانه أن الناس تتفاوت في الحفظ، وكل على خير والكل مأجور إن شاء الله. قال خطبة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف عفى الله عنه: إنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومقتديا بإمام أهل الحديث بلا منازع أبي عبد الله البخاري في صحيحه. وقد كان سلف هذه الأمة يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث، كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات في كل باب. فلهذا بدأت كتاب 40 القرآنية تنبيها لنفسي وللقارئ وللطالب على تصحيح النية في جميع أعمالنا البارزة والخفية. قال حفظه الله: الفصل الأول: الأحاديث الواردة في فضائل قراءة القرآن ومدارسته. قال الحديث الأول: فضل مدارسة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. قال حفظه الله: هذا الحديث لا يشمل الجماعة فقط، بل يشمل الفرد أيضا. فلو قام شخص بمفرده وذكر الله حصل له الفضل المذكور. قال الحديث الثاني: الحرف الواحد من كتاب الله بعشر حسنات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. قال: رواه الترمذي والدارمي. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني رحمه الله. وقد سألت شيخنا عبد الله السعد عنه فقال: لا بأس به. قال الحديث الثالث: شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال حفظه الله: في الحديث إثبات للشفاعة يوم القيامة على اختلاف الشفاعات والشفعاء، والشفاعة لا تكون إلا للموحد، أما المشرك فليس له شفاعة ولو كان من أحفظ الناس للقرآن، لأن عمله قد حبط في الدنيا بسبب الشرك ولن يقبل منه في الآخرة كذلك. عياذا بالله من الشرك وأهله. قال الحديث الرابع: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال رواه البخاري ومسلم. قال حفظه الله تعالى: مثل الأترجة. الأترج ثمر معروف يقال له ترنج، جامع لطيب الطعم والرائحة، ويقال له الأترنجة. قال الحنظلة: الحنظل نبات يمتد على الأرض كالبطيخ، يشبه ثمر البطيخ لكنه أصغر منه جدا، ويضرب المثل بمرارته. قال الحديث الخامس: أجر الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأهل السنن، وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. قال حفظه الله: الماهر بالقرآن هو الحاذق المجود المتقن الذي يقرأ القرآن ولا يلحن ولا يتردد فيه ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. قوله ويتتاتى فيه والذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران: أجر بالقراءة وأجر بتعتاعته في تلاوته ومشقته. قال الحديث السادس: فضل قراءة القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. رواه مسلم. قال حفظه الله: الخلفة بفتح الخاء وكسر اللام، والخلفة الناقة، والخلفة الناقة الحامل، وجمعها خلفات. قال الحديث السابع: فضل الذين يعملون بالقرآن. عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما. قال: هذا لفظ أحمد. ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا يزيد بن عبد ربه بنفس الإسناد، لكن بدل تقدمهم تقدمه، وبدل يحاجان تحاجان. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن
أنه قال يؤتى بأنه، هذه تثبت لفظا لا رسما. نعم
بارك الله فيكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة طيبة الطعم طيبة الريح، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كمثل التمرة طيبة الطعم ولا ريح لها. قال: أصله في البخاري. قال حفظه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السام. انتهى من زاد المعاد. وقوله صلى الله عليه وسلم: كأنهما غمامتان، أي ثواب سورة البقرة وآل عمران، كأنهما سحابتان عظيمتان. قوله: ظلتان سوداوان بينهما شرق،
أي لكثافتهما وارتكام بعضها على بعض لإضلال قارئهما يوم القيامة من حر الشمس. وقوله بينهما شرق أي ضوء، ونور الشرق هو نور الشمس تنبيها على أنهما مع الكثافة لا يستران الضوء. قالوا أو كنهما فرقان أي قطيعان وجماعتان. قوله من طير صواف أي مصطفة كما يصطف المصلون باسطة أجنحتها متقاربة من بعضها بعضا. قوله يحاجان أي يجادلان ويدافعان. قوله عن صاحبهما أي الذي كان يداوم على تلاوة القرآن والعمل به. قال الحديث الثامن فضل قراءة سورة البقرة في البيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال رواه مسلم والترمذي. قال الحديث التاسع فضل الجاهل والمسر بالقرآن. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي والسياق له والنسائي. وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه الألباني. قال الحديث العاشر حب استماع القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرفعت رأسي
يعني طيب تفضل.
قال فرفعت رأسي وغمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. قال رواه البخاري ومسلم واللفظ لا واللفظ لمسلم. أنا ممكن تعليق شيخنا؟
أعد الآية فقط.
قال حتى إذا بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
تمام.
على الفصل الثاني في الآداب والأحكام. الحديث الحادي عشر غبطة صاحب القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. قال رواه البخاري وأحمد واللفظ للبخاري. قال الحديث الثاني عشر كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. قال رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وعنه رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ، فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ، وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا. قال رواه النسائي وصححه الألباني. قال الحديث الثالث عشر المدة التي يختم فيها القرآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 20، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 15، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 10، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 70 ولا تزيدن على ذلك. قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ لأبي داود. قال حفظه الله إن هذا الحديث من خصائص عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لما رأى من حاله وطاقته، ولذا عندما كبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أصبح يشق عليه ما كان عليه من كثرة القراءة والعمل، فقال رضي الله عنه كما عند البخاري ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: بينت هذا الأمر هنا لكي لا يظن أن من ختم القرآن من الصحابة بيوم أو يومين قد خالف ما أمر به صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، والأمر ليس كذلك، وإنما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب حال السائل والمستفتي خاصة، ويستنبط منه الأحكام والدلائل عامة، فيكون الحديث فيه خصوصية وأمومية. قال الحديث الرابع عشر: يستحب لمن مر بآية سجدة أن يسجد.
نعم، نحن مقبلون على شهر فضيل وهو شهر رمضان. كان أهل العلم والسلف الصالح والصحابة رضي الله تعالى عنهم يدعون حلق العلم ويقبلون على تلاوة القرآن، وفي زماننا بعض الفضلاء من أصحاب المنابر وكأنهم يصدون الناس دون فهم وفقه لمناط الدليل وجمع الأدلة، وذلك أنهم يأتون قبل رمضان في كل عام يزهدون الناس بختمات القرآن بحجة قراءة التدبر، وأن قراءة آية لكتاب الله بتدبر خير له من عن ألف ختمة وعن كذا وعن كذا، وأن عمر بن الخطاب جلس 8 سنين في سورة البقرة يقرأها وهكذا. هذا كله من الأدلة يدل على عدم فقه عند ذلك القائل. أنا لا أعلم عن إمام ولا عن صحابي زهد الناس في ختم القرآن في رمضان، والقصص في ذلك كثيرة، والأخبار عنهم رضي الله عنهم كثيرة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أنهم في الأوقات الفاضلة يستحبون كثرة الختمات كرمضان، ويخصون العشر الأواخر منه والعشر الأوائل من رمضان ذي الحجة وهكذا. وكذلك من أتى زائرا للحرمين يستحبون له أن يختم ختمة، ويستحبون له أن يكثر من الصلوات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، وكذلك في يوم الجمعة وهكذا عموما. فينبغي على طالب العلم أن يكون واسع الفقه واسع الفهم، وليس أن يأخذ بعض الأدلة ويزهد الناس بختم القرآن. فختم القرآن وتلاوة القرآن، نعم تلاوة، تلاوة دون تدبر، نعم يؤجر عليها، له بكل حرف 10 حسنات كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الحديث الثاني الذي مر معنا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10. وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفهم والحكمة. نعم،
آمين، بارك الله فيكم، جزاكم الله. قال حفظه الله الحديث الرابع عشر: يستحب لمن مر بآية سجدة أن يسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. قال: رواه مسلم وعند البغوي في السنة. فيقول: يا ويله، أمر هذا بالسجود. قال حفظه الله: ليس السجود مرتبطا بصورة السجدة فقط، وإنما في جميع السجدات التي في القرآن، وهي 15 سجدة. قال الحديث الخامس عشر: كراهة رفع الصوت بالقرآن إذا كان من حوله يتأذى به. عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي ينادي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك وأحمد واللفظ له النسائي والبيهقي وصححه الهيثمي. قال الحديث 16 خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عن قتالة عن زرارة عن سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال رواه مسلم. وعن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. قال رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال حفظه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل كما ثبت. تفسير سورة القلم. قال الحديث 17 جواز قراءة القرآن على الدابة وجواز الترجع فيه. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بصورة الفتح وهو يرجع. قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له وغيرهم. قال حفظه الله الترجيع ترديد القراءة ومنه ترجيع الأذان وقيل هو تقارب ضروب الحركات في الصوت. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه بمد الصوت في القراءة نحو آ آ آ وهو أي الترجيع قدر زائد في جمالية الصوت. وقد بسطت الكلام فيه في شرح للكتاب وهو مطبوع. قال الحديث 18 النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر والعدو إذا خيف وقوعه في أيديهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال حفظه الله قال العلماء إذا أمن على القرآن أن لا يمزق أو يرمى في الأرض أو يمسه كافر جاز السفر به. قال الحديث 19 ما يصنع من يلتبس عليه القرآن لشدة النعاس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. قال رواه مسلم واللفظ له وخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم. قال حفظه الله قوله فاستعجم القرآن أي استغلق عليه ولم يستطع لسانه النطق به لغلبة النعاس لذا عليه أن يدع القراءة. قال الحديث 20 قول المقرئ للقارئ حسبك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. قال فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال رواه البخاري. قال الفصل الثالث الحديث الواردة في فضل حفظ كتاب الله وجزاء أهله. قال الحديث 21 إن من تعلم القرآن وعلمه كان من خير هذه الأمة وأفضلها. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال رواه البخاري والترمذي. قال أبو عبد الرحمن السلمي ذلك أقعدني مقعدي هذا. وكان رحمه الله قد جلس 40 سنة يعلم الناس في مسجد الكوفة. قال الحديث 22: رفعة أهل القرآن ولو كانوا مماليك. عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر السام له على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: وما ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال: رواه أحمد واللفظ له ومسلم. قال حفظه الله تعالى: قوله إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض.
يعني هنا تنبيه، أحيانا يرى بعض الإخوة مثلا أقدم مسلم على البخاري، مرة أحمد على مسلم، ومرة هذا الحديث. هذا الكتاب أصله عندما عملت عليه كان مسندا، وذلك عام 1424، فخرجته كاملا بأسانيدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقيت يعني أحاديث من كل كتاب. مثلا أقدم أحمد، هذه في هذه الرواية قدمت أحمد وأخرت مسلم، أردت أن أصل الإسناد إلى أحمد لأني تقدم رويت كثيرا عن مسلم، وهكذا. فهذا هو السبب، يعني تقديم، مرة يقدم هذا، مرة يؤخر ذاك، وهكذا. فقط هذا أردت أن أنبه عليه. نعم،
بارك الله فيكم. قال حفظه الله تعالى: قوله إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض، فيه إشارة إلى أن سلفنا لم يكونوا قراء فحسب، بل كانوا يتفقهون في الدين وفي كل فن من الفنون. وهكذا ينبغي لحامل القرآن أن يتفقه في دين الله، ولا يقتصر على علم القراءات فقط. ومن طالع تراجم أئمة القراء من المتقدمين سيجد أنهم جهابذة في كل فن من فنون الشريعة. قال الحديث 23:
هنا فقط أنا يعني ثم جردت الكتاب وحذفت منه الأسانيد لكي يسهل حفظه وتناوله والقراءة وهكذا إلى آخر، وألحقت الأسانيد بشرحي على الكتاب المسمى بالأربعون القرآنية بسند مؤلفها إلى خير البرية، وكذلك حذفت منه الأسانيد وجعلتها بالأخير ملحقة حتى يتيسر للقارئ تناول الفائدة الحديثية وكذلك الفائدة الفقهية من شرح الحديث والعلمية، ثم يجد الأسانيد لمن أرادها. والأسانيد هذه لأصحاب التخصص، وهم قلة في كل زمان، يعني فحتى لا يعيق القارئ ولا يعيق الطلاب. يعني لو سقت هذا الكتاب بالأسانيد سيصعب على الطلاب المراد، يعني فلذا تم حذفها. نعم،
تفضل أخي عبد الوهاب، أكمل عنك
كما تشاء، لا بأس. تريد القراءة؟
إيه نعم،
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين.
آمين وإياكم.
نعم، قال شيخنا: الحديث 23: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قال: قيل من هم يا رسول الله؟ قال: هم، قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. الحديث 24: فضل صاحب القرآن إذا دخل الجنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، ورواه أحمد أيضا والترمذي والنسائي، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله. الحديث 25، فضل حافظ القرآن وما له من الأجور العظيمة. عن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من ورائه تجارته
وإن كل تاجر من وراء تجارته
نعم وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه
ملك
نعم فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسبنا بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. هذا الحديث أخرجه أحمد وعبيد بن سلام في فضائل القرآن، ورواتهم ثقات سوى بشير بن المهاجر الكوفي، اختلف في توثيقه، ورواه ابن ماجة وابن أبي شيبة وغيرهما، وصححه الهيثمي وابن كثير في تفسيره، والسيوطي والألباني في السلسلة الصحيحة. قال أهل العلم: في معنى كالرجل الشاحب هو المتغير اللون والجسم لعارض من العوارض كمرض أو سفر ونحوهما، وكأنه يجيء على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا، أو للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بالقرآن، كذلك القرآن لأجله في السعي يوم القيامة، حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة والدرجات العلا. الحديث 26، إكرام أهل القرآن وإجلالهم وتوقيرهم واجتناب أذيتهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الألباني. قوله المقسط أي العادل بين رعيته. الفصل 4، الأحاديث الواردة في الحث على تعاهد القرآن ومراجعته. الحديث 27، تعاهد القرآن واستذكاره. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهز
المعقد من العقال.
نعم أحسن الله عليك. إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. الحديث 28، تعاهد القرآن بالليل والنهار وإلا نسي. عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن يقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. رواه مسلم. إن الأحاديث الواردة في الوعيد الشديد لمن حفظ القرآن ثم نسيه أنه سوف يلقى الله أجذم وغير ذلك لا تصح، بل إن أشد الحرمان لمن أعطاه الله ومن عليه بحفظ كتابه وتلذذ بتلاوته واستنار وجهه وقلبه بنوره، ثم تركه إهمالا وتكاسلا، ثم سلب منه ما حفظ بسبب ذلك التكاسل، هذا هو المحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هو
المحروم.
نعم، هذا هو المحروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث 29، ماذا يقول من أنسي آية أو سورة؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم إني نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. هذا لفظ النسائي، وأخرجه مسلم بلفظ: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. ورواه البخاري أيضا. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. رواه مسلم. الفصل 5، الأحاديث الواردة في استحباب تجميل الصوت بالقرآن. الحديث 30، تحسين الصوت وتزيينه عند تلاوة القرآن على قدر المستطاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي، وصححه الألباني رحمه الله. قوله ليس منا أي ليس على هدينا وطريقتنا. الحديث 31، مدح الشخص إذا كان يستحق وأمن عليه من الفتنة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لابن حبان وغيره قال أبو موسى: قلت يا رسول الله، لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. وقد سألت شيخنا المحدث عبد الله السعد حفظه الله عن رواية ابن حبان، فقال: لا بأس بها. وذكر الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن.
نعم، هنا خطأ مطبع.
فيقرأ أبو موسى رضي الله عنه ويتلاحن، وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. وكذا رواه ابن حبان بلفظ آخر. الفصل 6، الحديث الواردة في إخلاص العمل لله عز وجل. الحديث 32، من رأى بقراءته. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه. فذكر رجل، قال صلى الله عليه وسلم: رجل تعلم العلم وعلمه.
لا، أنت ماذا؟ اقرأ المكتوب.
نعم، رجل تعلم. نعم،
تقف على الأولى وتبدأ من الثانية.
فذكر رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم وغيره، وهذا جزء من الحديث.
وفي هذا الحديث والانتباه للصوت، بارك الله فيكم، إذا كان يعني. نعم.
وفي هذا الحديث الحث على إخلاص العمل لله وحده عز وجل. وقد رأيت البعض قد ترك الحفظ عند قراءته أو سماعه هذا الحديث للوعيد الذي ورد فيه، فيجب أن لا يصده الحديث عن الحفظ، بل عليه أن يقبل ويجاهد نفسه. فالعبد يصلح نيته بما يستطيع، ويسأل الله أن يصلح له نيته، فالله لا يخيب من سأله، وهذا رجاؤنا في ربنا تبارك وتعالى. الحديث 33: القرآن حجة لك أو عليك. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم وغيره.
فبايع لغتان. نعم.
الفصل السابع: الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور. الحديث 34: فضل سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح الصلاة إلا بها، فعلى المسلم أن يصحح تلاوته عند قراءته لسورة الفاتحة على يد شيخ مجاز بالقرآن أو متقن من غير تنطع. ولا مانع أخي الكريم أن تمكث في تعلم وتصحيح تلاوتك للفاتحة أسبوعا أو شهرا. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: فإن لم يجد من يعلمه الفاتحة إلا بمال دفع له المال، كمن لم يجد الماء للوضوء إلا بمال يدفع له المال. الاختيارات على الممتع. الحديث 35: فضل سورة البقرة وآل عمران. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم وأحمد وغيرهما. والبطلة أي السحرة
وغيرهما. نعم،
غيرهما. والبطلة أي السحرة،
بطلة.
نعم.
طيب،
الحديث 36:
بطلة. نعم
نعم. الحديث السادس والثلاثون: فضل سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، رواه مسلم وأبو داود. وفي رواية: من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وفي رواية: من آخر الكهف. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه في الحديث الطويل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ثم قال: فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه البيهقي وحسنه الألباني وشيخنا عبد الله السعد حفظه الله. وتبدأ قراءة سورة الكهف من بعد أذان الفجر إلى بعد أذان المغرب، وهذا هو اليوم الشرعي للمسلمين. ويرى بعض أهل العلم أيضا جواز قراءة السورة ليلة الجمعة، والأمر في ذلك واسع. الحديث 37: فضل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي حديث حسن وحسنه الألباني رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ورواه الشجري في الأمال الخميسية وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الحديث 38 فضل سورة قل هو الله أحد والمعوذتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري وأحمد. وفيه وكان الرجل يتقالها من غير همز وهما لغتان. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. الحديث 39 فضل آية الكرسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آية فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قص الحديث بطوله إلى أن قال له الشيطان في 3 دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله، قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. رواه البخاري. الحديث 40 فضل آخر آيتين من سورة البقرة. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. متفق عليه. ومعنى كفتاه أي حفظتاه من الشر ووقتاه من المكروه. تم بحمد الله. في 25
من شهر ذي الحجة
لعام 27 و400 للهجرة المباركة بقلم أحمد بن عبد الرزاق بن محمد آل إبراهيم العنقري. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
السلام عليكم.
آمين وإياكم.
شيخنا في بعض الإخوة لهم أفواد 5 أحاديث من أول الكتاب، هل تسمح بقراءتهم؟
إن شاء الله.
تفضل أخونا عبد الوهاب.
نقرأ.
بسم الله.
الحديث الخامس الأولى.
من الحديث الأول، الحديث الأول، الحديث الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى الفصل الأول: الأحاديث الواردة في فضائل قراءة القرآن ومدارسته. الحديث الأول: فضل مدارسة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله ولم يسر به نسبه. قال رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. قال حفظه الله: هذا الحديث لا يشمل الجماعة فقط، بل يشمل الفرد أيضا، فلو قام شخص بمفرده وذكر الله حصل له الفضل المذكور. الحديث الثاني: الحرف الواحد من كتاب الله بعشر حسنات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال رواه الترمذي والدارمي. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني رحمه الله. وقد سألت شيخنا عبد الله السعد عنه فقال: لا بأس به. قال الحديث الثالث: شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال رواه مسلم. قال حفظه الله: في الحديث إثبات للشفاعة يوم القيامة على اختلاف الشفاعة والشفاء، والشفاعة لا تكون إلا للموحد، أما المشرك فليس له شفاعة ولو كان من أحفظ الناس للقرآن، لأن عمله قد حبط في الدنيا بسبب الشرك ولن يقبل منه في الآخرة كذلك، عياذا بالله من الشرك وأهله. قال الحديث الرابع: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال رواه البخاري ومسلم. قال حفظه الله: قوله مثل الأترجة، الأترج ثمر معروف يقال له ترنج جامع لطيب الطعم والرائحة ويقال لها الأترنجة. قوله الحنظلة، الحنظل نبات يمتد على الأرض كالبطيخ، يشبه ثمر البطيخ لكنه أصغر منه جدا، ويضرب المثل بمرارته. الحديث الخامس: أجر الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال رواه
نعم. طيب تفضل تفضل.
أعيد حديث شيخنا؟
لا لا تفضل.
قال رواه البخاري ومسلم واللفظ له أهل السنن. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. قال حفظه الله: قوله الماهر بالقرآن هو الحاذق المجود المتقن الذي يقرأ القرآن ولا يلحن ولا يتردد فيه ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. وقوله ويتتعتع فيه هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه. قوله فله أجران: أجر بالقراءة وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته.
شيخنا نستسمحك بالثلاث عشر والأربعين شيخنا، بعض الإخوة تقطع عندهم الإنترنت. الثلاث عشر والأربعين بس.
الثالث عشر
والأربعين قطع فيهم الإنترنت عند بعض الإخوة.
نعم.
الحديث الثالث عشر: المدة التي يختم فيها القرآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في شهر قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في عشرين قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في خمس عشرة قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في عشرين قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك. قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ لأبي داود. قال حفظه الله.
لا تقرأ بدون التعليق. نعم
بدون التعليق إن شاء الله.
سمعه صحيح. نعم
إن شاء الله. الحديث 40 نعم إن شاء الله. قال الحديث 40: فضل آخر آيتين من سورة البقرة. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. متفق عليه.
معنى كفتة؟
قال حفظه الله معنى كفتة أي حفظتاه من الشر ووقتاه من المكروه.
الحمد لله. في هذه النسخة إذا نفع الأخ سيجدون الإخوة الإجازة مكتوبة، هذه الطبقة الأولى نص الإجازة والختم فيها، وسأرسل للإخوة أيضا إجازة مستقلة، لكن من أراد يعني أن يطبع هذه فهذه الإجازة مباشرة في الكتاب. ثم الطبقة الثانية هي التي تؤدي الكتاب للإخوة والطلاب، فمن باب يعني تيسير الأمور على الإخوة كتبنا لهم نص الإجازة. الطبقة الثالثة هم الذين يؤدون عن الإخوة الكرام، وهذه وأيضا كتبنا الصيغة فيها من باب التيسير ومن باب يعني إحياء هذه السنة، وكيف يتلقى الإخوة الكرام عن شيوخهم وكيف يؤدون أيضا وهكذا، وكيف يتلقى عنهم الناس، وذلك عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند الإمام أحمد من حديث الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع من سمع منكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر 5 طباق عدا طبقة الشيخ المحدث. وهكذا هو العلم، عندما يسمع الإنسان يذهب إلى القبر ويؤدي ما سمعه، وهكذا كانت سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. إذا كان هنالك شيء أم أختم وأتلفظ بالإجازة؟
ممكن استفسار يا شيخنا لو تكرمتم علينا؟
أحسن الله إليكم، تفضلوا.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا احنا لو هنكتب بعد إذن حضرتك هنطبع آخر ورقتين في الكتاب أم نطبع الكتاب كاملا؟
لا لا، إذا كانت كان الكتاب عندك أو تطبع آخر ورقة يكفيك، وإذا شيخنا كان الكتاب يعني ليست عندك نسخة منه فأنا آذن بطباعته لا بأس.
نعم جزاكم الله خير،
وترفق معه الإجازة لا بأس بذلك. نعم ومطبوع يعني طبع آخر طبع الآن بمصر في دار خير زاد.
تمام شيخ، بارك الله فيكم شيخنا وجعله في ميزان حسناته.
آمين وإياكم. والكتاب يعني أنا ليس لي ريع منه، أنا أشتري النسخ يعني، ولو كنتم عندي لاهديتكم والله.
بارك الله فيكم شيخ،
والله حتى أنا أقول هذا حتى لا يعلم أنا جميع مؤلفاتي وكتبي وتحقيقاتي وتخريجاتي أنا لا أخذ ريال واحد، ما أخذ والله أبدا ولا أعمل أبدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى، فقط أنا يعني أقول هذا من باب تيسير حتى ييسرون الكتاب لطلاب العلم، يعني أنا لا أخذ يعني شيء فقط. بارك الله فيكم.
السلام عليكم الله خير.
آمين وإياكم. آمين وإياكم.
شكر الله لكم سعادة شيخنا.
شيخ السلام عليكم.
تقبل الله منا ومنكم.
آمين وإياكم.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظك الله وجزاك الله خير.
آمين. آمين وإياكم.
شيخي بس من لطفك الحديث اللي رويته في السند بالنسبه ما بين مسلم رحمه الله واحمد ما فهم صار عندي قطع سبب التقديم والتاخير.
اي انا طبعا استاذن من فضيله الشيخ احمد الجوهري لانه هو يتكلم
وان
لا يقاطع.
انا اسمعكم تفضل شيخ.
لا لا، فنحن يعني بحضره فضيلته فاذا اذن لنا نتكلم يعني.
عفوا شيخ
الله عليك،
نحن جميعا هنا يعني خدم
بارك الله إليكم. بارك الله فيكم. أنا ذكرت هذا، قلت هذا الكتاب عندما ألفته مسندا يعني أضع إسنادي ثم أسوق الإسناد، وهذا الكتاب إنما يعني جمعته من 800 حديث جمعتها تتعلق بالقرآن، ثم صهرت هذه كلها في هذه 40 التي أنت تراها، إنما هي
من هذه 800 التي جمعتها، فكل حديث منها يشتمل على عدة أحاديث وفقه. ثم أسندت هذا الكتاب مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك رأيت أن إذا جعلته مسندا يعني قد يحرم منه أناس، وأيضا اقتديت بالإمام النووي رحمه الله بحذف الأسانيد، فقمت بحذف الأسانيد، فلذا تجد أحيانا أقدم أحمد، أقدم البخاري، أقدم مسلم على البخاري، لأن أصل الحديث اللفظ هنا، أنا الذي اللفظ هو أنا الذي قدمته، ثم أنا أسوق الإسناد، أسوق الإسناد أولا إلى مسلم ثم أقول ورواه البخاري وهكذا.
حفظك
يعني
الله.
هذا هو السبب، بارك الله فيكم.
دكتور أحمد البخاري جزاك الله، هيفتح الوصف للدكتور محمد سيد إسماعيل، أحسن الله عليكم.
طيب حاضر. بإمكان الدكتور الآن أن يفتح من عنده إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله
فضيلة الشيخ. حياكم الله شيخنا الحبيب.
مرحبا
أحمد.
مرحبا.
ربنا الله. ربنا يبارك فيكم وينفع بكم.
آمين وإياكم.
جزاكم الله خيرا على هذه الأربعين القرآنية المباركة التي جاءت في وقتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم ويجعلها في ميزان حسناتكم وينفع بها الإخوة جميعا إن شاء الله تعالى.
اللهم
آمين وإياكم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وشكر نشكركم، وشكر موصول لفضيلة الشيخ أحمد الجوهري.
شكر الله لكم شيخنا، شرفتمونا والله
في المعهد، أحسن الله إليكم، وكذلك الإخوة في معهد الارتقاء في إسطنبول، فهم أيضا تركوا ويبثون أيضا
لإخوانهم،
فجعل الله عز وجل ذلك في موازين حسنات الجميع.
جزاكم الله خيرا سيدي، بارك الله فيكم ونفع بكم
إن شاء الله،
وبارك في عمركم
شيخنا إن شاء الله. شيخنا إن شاء الله نتمنى تعدد المجالس في معهد الإمام الأجر إن شاء الله بعد رمضان في بقية المؤلفات، وهم حفظكم الله يعني كتاب الأربعين على خطى أمهات المؤمنين، وكتاب الآخر بقضية السماع عبر البرامج المستحدثة يعني.
أي نعم، إن شاء الله إن شاء الله نحن بخدمتكم، بارك الله فيكم،
رفع الله قدركم وعزكم.
آمين وإياكم.
ما زلتم شيخنا والله يوما بعد يوم تضعون على صدورنا أوسمة وناشين بجهودكم الكريمة التي تكرموننا بها،
أحسن الله إليك، هذا من حسن ظنكم
على رؤوسنا والله،
أحسن الله إليكم، نحن أقل من ذلك،
الله
بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نستطيع والله يعني مكافأتكم بغير الدعاء أن يتولى الله ذلك،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا، والفضل منكم وإليكم، أنتم أصحاب الفضل، بارك الله فيكم، وأنتم من تهدون إلينا هذه الأجور والحسنات بإقامة هذه المجالس، نحن لا شيء، بارك الله فيكم، تقبل الله
منكم،
الله إليكم،
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، الله يبارك فيك يا رب. لو في مجال بس نقرأ من الحديث السادس العاشر يمكن.
طيب إن شاء الله، أنا لن أردك يعني إذا أذن الشيخ أحمد لنا وأصحاب الشأن في المجلس،
الأمر لكم يا شيخنا، أنتم أصحاب المجلس،
فأنا إن شاء الله يعني ثم نختم وأتلفظ بالإجازة حتى لا نطيل على المشايخ الأجلاء والأخوة الفضلاء، ويقرأ إن شاء الله الشيخ عبد الوهاب. الشيخ عبد الوهاب معنا، يقرأ سريعا الآن.
موجود موجود، تفضل الشيخ عبد الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى الحديث السادس، فضل قراءة القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم
أرجو من أفضل الصوت حتى لا يحصل تشويش عند الشيخ القارئ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. قال: رواه مسلم. قال حفظه الله: الخليفة بفتح الخاء وكسر اللام، والخليفة الناقة الحامل وجمعها خليفات. قال الحديث السابع: فضل الذين يعملون بالقرآن. عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان وظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. قال: هذا لفظ أحمد، ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا يزيد بن عبد ربه بنفس الإسناد، لكن بدل تقدمهم تقدمه، وبدل يحاجان تحاجان. ونبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأطرجة طيبة الطعم طيبة الريح، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كمثل التمرة طيبة الطعم ولا ريح لها. قال أصله بالبخاري. قال حفظه الله: قال ابن القيم: أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوا أنماري قلب، وما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه وإقامة السهم. قوله صلى الله عليه وسلم: كانهما غمامتان أي ثواب سورة البقرة وآل عمران. قال الحديث الثامن: فضل قراءة سورة البقرة في البيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال: رواه مسلم والترمذي. الحديث التاسع: فضل الجاهل والمسير بالقرآن. عن عقبة بن عامر الجواني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، والمسير بالقرآن كالمسير بالصدقة. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي والسياق له والنسائي. وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني. قال الحديث العاشر: حب استماع القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: اقرأ علي القرآن. قال:
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الوهاب على هذه القراءة الطيبة، وكذلك الشكر للشيخ محمود
عبد الهادي
أيضا. وأشكر جميع الإخوة والأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أجزت لجميع من سمع في هذا المجلس، أكان لجميعه أو بما سمع بعضه بما قرئ خاص، وبكل ما تصح لي روايته، إجازة عامة تامة، وأجيز الأزواج والذرية وجميع من يدرك حياتي من ذريتهم بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وأجيز الإخوة الفضلاء أيضا بما وكلني شيخنا السعد حفظه الله تعالى بثبته نظم العقد بترتيب أسانيد السعد، وقد خرجته والإجازة مرفوعة في الصفحة. فأجيزكم أيضا عن الشيخ إجازة خاصة وعامة لكم ولأزواجكم وممن يولد لكم بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، والتمسك بالكتاب والسنة، السنة الصحيحة، بفهم سلف هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا شيخنا.
آمين.
وتشرفنا وسعدنا.
آمين وإياكم، بارك الله فيكم جميعا.
آمين آمين. باسم إخواني الكرام جميعا أشكركم شيخنا المكرم على تكرمكم بالحضور، شرفتمونا، شرف الله مقداركم وأنعم عليكم،
قبلنا وتشرفنا،
وجعل الله تبارك طولا بنعيم الآخرة. جزاكم الله خيرا، وحماكم وحباكم وآواكم.
آمين وإياكم. آمين. والشكر مقبول لكم فضيلة الشيخ، أحسن الله فيك ونفع الله العباد والعباد. وأنا أوصي الإخوة الكرام أن ينهلوا من علم الشيخ أحمد الجوهري، وأن لا يفوتوا لفضيلته مجلسا.
العفو شيخنا،
أحسن الله إليه وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير شيخ احسن الله عليكم.
واشكر لفضيلة الدكتور وائل كمال ترتيبه لهذا المجلس
وكذلك الشيخ محمد وجميع من حضر في هذا المجلس. نعم احسن الله اليكم. رب الصوت
يتقبل. جزاكم الله خير مولانا، قبلنا وتشرفنا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ان شاء الله، ونرجو دائما ان نستمع الى صوتكم الكريم، يعني لا حرمنا الله منكم ومتعنا بكم، بارك الله فيكم ونفع بكم.
امين واياكم.
السلام عليكم. ممكن سؤال شيخي؟
والله يعني الان بالنسبه للاخوه انا لا اعلم، يعني اذا كان اذا هذا ربما تواصل معي عبر الخاص افضل حتى لا يعني نشق على الإخوة في الإدارة، الإخوة عندهم برامج وعندهم أمور، بارك الله فيكم، لكن تواصل معي عبر الخاص وأنا أجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
آمين وإياكم.
باسمكم جميعا إخواني الكرام أشكر شيخنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عن هذه اللحظات خير الجزاء. شكر الله مسعاكم وجمعنا الله بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته. بإذن شيوخنا أقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
أحسن الله إليك.
اللهم أمين.
ونستأذنكم بالاعتراف فضيلة جميع الإخوة ونقول عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
مع سلامة الله. جزاكم الله خيرا دكتور وائل.
جزاك الله خيرا. أحصل عليك.
سعدتمونا بهذه الليلة الممتعة.
ربنا الله على الزواج يا رب العالمين. جزاك الله خير دكتور محمد، والشكر موصول لشيخنا الدكتور محمد اسماعيل حفظك الله شيخنا.
نعم جزاك الله خيرا جميعا، يعني اتحتم لنا هذه الفرصه الطيبه لسماع شيخنا احمد، وربنا سبحانه وتعالى يجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم ان شاء الله رب العالمين.
شيخنا الدكتور محمد ان شاء الله ننتظرك في مجلس الغد كتاب الأربعون الخاصة برمضان إن شاء الله، الخاصة به إن شاء الله حتى نتغزنا بها إن شاء الله.
العفو العفو، نسعد ونشرف بسماعها منكم إن شاء الله.
جزاك
الله فيكم ونفع بكم.
أحسن الله عليكم شيخنا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم جميعا.
جميعا ورحمة الله.